بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر محمد وعلى آله الأطهار الميامين الأبرار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن الأدلة المشتق أنها موضوع الأدلة على العام أو أنه موضوع الأدلة على العام، مما استدل به على العام كما مر الآيتان في الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أو الآية الأخرى السارق والسارقة. وأجيب بأن هنا الاستدلال غير تام، لأنه استعمل الموضوع في زمن التلبس، وهذا التفكيك على كل يحتاج لتدبر. يعني ماذا؟ يعني الآن هنا زمن الموضوع غير زمن الإسناد، غير زمن المحمول. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، فعل على بعد التراخي فاجلدوا، لعلهم إشعار بهذا المطلب. فالتفكيك بين زمن الثلاثة أو الأربعة هو خلاف المنساق يعني، ولكن على أي تقدير هو هذا الحال، أنه هو في الجمل، في تراكيب الجمل، ليس هو هذا الجيد الذي يجب أن نتنبه إليه، ليس من الضروري اتحاد أزمنة أجزاء القضية الواحدة، أجزاءها أسناداتها متعددة متغايرة ولو بقراء مناسبات الحكم الموضوع أو بقراء أخرى. فهذا أمر مهم في نفسه في الحال. إجمالا على الاتحال، هذا أمر مقرر عندهم في مقرر عندهم في علم النحو أو في علم البلاغة علم المعاني، أن المشتق منطوي على نسبة مقدرة أو مدمجة أو خفية، وبالتالي فهذه النسبة كما مر توازيها النسبة أو الإسناد الموجود في الجملة الكبيرة، الجملة الكبيرة مع الإسناد الموجود في المطوي في المفردة المشتق، ذاك الإسناد مع هذا الإسناد. والإسناد كما مر وبينا أنه الإسناد إن كان مجازيا فهناك أيضا يكون مجازي، إن كان مجازيا لمن قضى عنه، إن لم يكن مجازيا فصحيح، فيعتمد على الإسناد، هذا هو المختار. هذا تفسير هو الأخص أو تفسير هو العام، ما شئت فعبر، هذا هو المختار، وإلا كل الشواهد والأدلة في الطرفين قابلة للتأمل أو للتحليل بنوع معين. هو الذي ذكرناه أن النسبة زمان النسبة المطوية في المشتق، مطوية داخله أو مطوية بشكل ملازم له أي مكان، هناك نسبة، هناك عقد وضع في مقابل عقد الحمل، في مقابل النسبة الواصلة بين الوضع والمحمول. هذا هو المختار على الاتحال في قضية الوضع للأعم أو للأخص. بعد ذلك الأعلام أثاروا، طبعا ذكرنا أن السيخوي أنكر هذه الثمرة لمجموع مبحث المشتقان القاعدتان الأصوليتان الحيثية التعليلية والتقييدية، أو أن الفعلية المحمول لفعلية الموضوع يغنيان عن ماذا؟ عن هذا الإسناد. ومر أنه هذا لا يغنيان وإن كانتا مهمتين. بعد ذلك الأعلام يثيرون بحث آخر في المشتق، وأيضا هذا جيد البحث إجمالا، هل المشتق هذا آخر مبحث المشتق إن شاء الله وندخل مبحث الأوامر، هل المشتق بسيط أم مركب؟ يعني بسيط يعني نفس المبدأ، نفس ضاد وراء وباء، ضارب مضروب مضرب، إيه مثل يضربون مثلا. طبعا المقصود من البساطة والتركب كلام نسبي وليس مطلق. نسبي يعني ماذا؟ إضافي، يعني بالقياس إلى أخذ الذات، بالقياس إلى أخذ الذات، هل المشتق أخذت فيه الذات والمبدأ أم أخذ فيه المبدأ فقط من دون الذات؟ فالكلام نسبي في التركب والبساطة، ولما عندنا بساطة بقول مطلق في الممكنات، عالم الممكنات ليس فيها بساطة بس أصلا، نعم، وإنما الكلام في البساطة والتركب نسبي يعني. فهل هو المركب بسيط أو هو بسيط يعني ليس فيه الذات، أو مركب يعني فيه الذات والمبدأ، وبالتالي النسبة التي بينهما؟ وهذا البحث كما مر ليس له وطيدة بالبحث الذي تقدم، وإن كان يعني له تأثير ما، وإن يعني أصر عليه الميزة النعيم وأنكره الصلة، ولكن لا يخلو من الصلة وتأثير بلا شك. إجمالا، فهل هو مركب أو بسيط؟ طبعا المراد من التركب والبساطة أو النسبي وليس مطلق، ما عندنا بساطة مطلق، نسبي وليس مطلق التركب والإضافة، أو النسبي وليس مطلق. ثانيا، ما المراد بالبساطة؟ البساطة والتركب، تركب تعدد، بساطة عدم تعدد، وحدة. هنا المراد من الوحدة والتعدد ليس الوحدة والتعدد في التصور الأولي، المراد من الوحدة والتعدد هي الوحدة والتعدد العقلي التحليلي، الوحدة والتعدد العقلي التحليلي، يعني بتحليل وتعمل وعمل من العقل يفكك العقل المعنى إلى مثلا مادة الضرب والذات والنسبة، العقل يفكك. وهذا المراد من التركب. وفي مقابل البساطة يعني العقل لا يفكك ويجزئ المعنى ويحلله إلى معاني، عملية دمج المعاني أو تفكيك المعاني مر بنا مرارا، هذه من خاصيات قدرات العقل. فالمراد من البساطة والتركب البساطة والتركب العقليان، وليس البساطة والتركب اللحاظي، يعني في اللحاظ يأتيك معنيان منفكان، أو يأتي المتكلم أو السامع معنى واحد، لا، هل يأتيه معنيان أو يأتياه معنى واحد؟ ليس هذا المراد، ليس المراد الوحدة والتعدد في اللحاظ، يعبر عنه في اللحاظ، اللحاظ الأول. وإن ظهر ذلك من صاحب الكفاية بس هي غفلة، وهذا لابد من الالتفات إليه. مثلا الآن كما ذكروا الأشياء أو النعوت الثابتة للأشياء قبل العلم بها أخبار وبعد العلم بها أوصاف، وبعد تكرار العلم بها ما تصير أوصاف، تصير يعني مو مضافة ماذا، تصير مدموجة مدمجة. يعني التفكيك الموجود في الجملة التامة بين الموضوع والمحمول يختلف عن التفكيك الموجود بين المضاف والمضاف إليه والصفة والموصوف، ذاك التفكيك بعيد موضوع ومحمول. كمان التفكيك مثلا بين الشرط والجزاء، التفكيك الموجود بين الشرط والجزاء أبعد من التفكيك الموجود أو أشد أو أكبر من التفكيك الموجود بين المبتدأ والخبر. ثم يأتي التفكيك بين المبتدأ والخبر، ثم يأتي التفكيك بين المضاف والمضاف إليه والصفة والموصوف، ذاك التفكيك أضيق. ثم يأتي عملية الدمج، العقل يدمج المعاني مع بعضها البعض، يدمجها في تصور ولحاظ واحد. هذه قدرات العقل، طبعا بخلاف التفكيك ما إذا أتى بلفظة أو مثلا بعد هذا أبعد من الشرط والجزاء. فإذا هناك مراتب من التفكيك يقوم بها العقل بين المعنى والمعنى، وهناك إلى أن يصل الدمج. هذا الدمج في اللحاظ، هذا الدمج في اللحاظ، وهي صناعة منطقية عقلية قديمة كانت يعني التركيز عليها، صناعة التحليل والتركيب. يعني في المنطق الأرسطي أو اليوناني أو كذا فلان عندهم الاستقراء مثلا البراهين، استقراء أو القياس بأشكال الأربعة صغرى وكبرى وكذا، يعبر عن قياس اقتراني، يعني قضيتان تقترنان تشكلان أشكال أربعة، أو صناعات التحليل والتركيب. وفي الحقيقة الاستقراء أو القياس الاقتراني الأشكال أربعة ما شاء الله لا يستغنيان عن صناعة التحليل والتركيب كما بين ذلك في صناعة البرهان. في منطق المضافة تلاحظوا صناعة البرهان، يعني من أين على كل العقل يستطيع أن يشكل صغرى أصغر أوسط أوسط أكبر، من أين؟ هو بصناعة التحليل والتركيب، يلتفت إلى أن الأوسط موجود في الأصغر والأوسط موجود في الأكبر، وبالتالي يربط ويوحد بين القضيتين ويستخدم نتيجة أن الأصغر أكبر بتوسط عملية التحليل والصناعة. ومن ثم ربط المناطق بين باب البرهان صناعة التحليل والتركيب وباب الكليات الخمس، جنس وفصل ونوع وعرض عام وعرض خاص، كليات الخمس، لأنه عملية تحليل. فإذا عمل صناعة التحليل والتركيب هذه من خواص وأفعال العاقل، صناعة التحليل والتركيب، وهذه صناعة مهمة، وهذه صناعة ليست مخصوصة بعلم المنطق. في كل علم يستعمل البرهان صناعة التحليل والتركيب أمر مهم، ومما يمتاز بكثرة في صناعة التحليل والتركيب المحقق الحلي والمحقق الكركي والعلام الحلي في المعاملات، وهي صناعة جدا مهمة، وهذا ليس استحسان ولا استذواق وكذا. كثير قد يشكل على صناعة التحرير التنفيذ بأن استحسان واستذواق ولما جرى، لا، مع الشواهد ليست استحسان. كما في جملة من اللغويين، ابن فارس في المقاييس يعتمد على صناعة التحرير التركيب في المعاني كيف يفكر، وهذا بحث مهم جدا في الاستنباط، سواء لغويا في مراحل اللغوية في الاستنباط أو في المراحل الفقهية والصناعية الفقهية أو الصناعية الأصولية في الاستنباط، أو ضروري جدا. فعلى أي تقدير، إذن المراد من البساطة والتركب يعني بحسب تعمل العقل، عمل العقل، لا بالحاض اللحاض في المرة الأولى في الوهلة الأولى يأتيه المعنى مندمج، هذا ليس المراد. المراد من التركب والبساطة هذا المعنى، لا أن المراد هو بالحاض المعنى الملحوظ، هل هو متعدد أو هو متكرر، لا، المراد بالحاض تعمل العقل. فهنا وقع الفلاسفة فيما بينهم، حيث بس المتكلمين العرفاء المفسرين والأصوليون أيضا وعلماء البلاغة بعد كذلك، يعني بحث مشترك بين علوم عديدة. هل المشتق مركب أو بسيط؟ ويترتب على هذا أنه بحث عقلي، ليس بحث عقلي أو لغوي، بحث عقلي محض. لما؟ لأن أنت توزن وتصرف عقليا تكوينيا هذا المعنى، مختبر عقلي وليس هو مختبر ما مرتبط باللغة. هذا المعنى الموجود في المشتق هو معنى مركب أو معنى بسيط عقليا، بحث عقلي محض. ولأنه بحث عقلي محض فيؤثر على مباحث في المعرفة والعقائد ومباحث في الفقه والأصول. بحث تركب المشتق، أصل أهمية هذا البحث الآن مو فقط قضية تركب المشتق والبساطة، أصل مبحثه أن المنهج الاستنباطي الذي ينكر التحليل هذا مدفوع. ويقول أنا أجمد على العنوان الملحوظ ولا أعمل مختبر العقل في تفكيك المعنى الملحوظ، هذا استحسان استذواق وما شابه ذلك، ما أنزل الله به من سلطان. هل هذا تفهم التحليل العقلي للمعاني تفهم؟ أصلا معنى الفهم ما هو؟ الفقهاء تفهم ليتفقهوا في الدين، هي تفهم الفقهاء والاجتهاد تفهم، أو هي جمود حرفي على المعنى الملحوظ في الوهلة الأولى؟ أيه الاستنباط؟ كان مو في المشتق خصوصا المشتق، كان في كل عملية الاستنباط هذا البحث موجود. ما هو الفرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي؟ البحث حساس مو من جهة المشتق، ليس من جهة المشتق. أصلا هذا المنهج صحيح أو مو صحيح؟ شوف كل الأعلام الذين قالوا بالوساطة أو قالوا بالتركب لم ينكروا أن صناعة التحليل صناعة استنباطية، مو استذواق ولا استحسان. هذا هو المهم في البحث، إن شاء الله نواصل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.